الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن موضوع الكلام هو المدخل لدراسة التفسير، وسبق الكلام على جملة من الموضوعات، وفي هذه الليلة الكلام على موضوع وقد يكون الموضوع هذا طويل، لكن نتكلم على جزء منه ونكمله فيما بعد. هذا الموضوع هو التفسير بالرأي، التفسير بالرأي. إذا نظرنا إلى كلمة الرأي وجدنا أنها تطلق على ما يعتقده الإنسان، وتطلق أيضا على الاجتهاد، وتطلق على القياس. ولهذا الحنفية سموا بأهل الرأي بالنظر إلى كثرة المسائل التي كثرة الفروع التي يلحقونها بالأصول. والمقصود هنا من هذه الأمور الثلاثة هو الاجتهاد. فإذا يكون المقصود تفسير القرآن بالاجتهاد، تفسير القرآن بالاجتهاد. هذا الموضوع إذا نظرنا إلى موقف العلماء المتقدمين نجد أنهم اختلفوا في، فمنهم من يمنعه منعا مطلقا، ومنهم من يجيزه، وليس فيه قول كاذب، هما قولان للعلماء المتقدمين. قسم يمنعه وقسم يجيزه. وإذا نظرنا إلى الأدلة التي يستدل بها كل فريق وجدنا أن منها ما هو يعني من القرآن ومن السنة. وجرت عادة كثير من العلماء أنهم عندما يستدلون بدليل من القرآن أو يستدلون بدليل من السنة تجد أنهم يوجهون دلالة هذا الدليل للأمر الذي يريدونه، فالذين منعوا التفسير بالرأي يستدلون بأدلة منها قوله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والتفسير بالرأي قول على الله يرحمك الله قول على الله بغير علم، لأن التفسير هو عبارة عن بيان مراد الله. التفسير هو عبارة عن بيان مراد الله جل وعلا من كلامه، يعني ما هو المعنى الذي أراده من كلامه. فيقولون هذا قول على الله بغير علم. ومن الأدلة التي يستدلون بها أيضا قوله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقولون إذا كان هذا نهي للرسول صلى الله عليه وسلم على القول بغير علم فمن دونه من الناس من باب أولى. وتفسير القرآن بالرأي قول بغير علم فيكون محرما. بالنسبة للأدلة من السنة جاءت أدلة كثيرة لكن كلها تدور على معنى واحد ويجمعها قوله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. وفي أدلة كثيرة جاءت لكن كلها بهذا المعنى، لأن الأدلة عندما تأتي في موضوع واحد تارة تكون مكررة في اللفظ والمعنى وتارة تكون مكررة في المعنى، واللفظ يكون مختلف لكن المعنى واحد، وتارة تكون من أبواب مختلفة، كأن من أبواب مختلفة ولكنها تلتقي في معنى واحد. ولهذا العلماء قسموا المتواتر إلى ثلاثة أصناف: متواتر لفظي، ومتواتر معنوي، ومتواتر شبه معنوي. فالمقصود أن جاءت أدلة من السنة كلها دالة على تحريم القول في القرآن بالرأي. عندما ننظر إلى القول الثاني الذين يقولون يجوز تفسير القرآن بالرأي، يقولون إذا نظرنا إلى القرآن وجدنا أنه يدل عليه، فجميع الآيات التي جاءت في القرآن حاثة على التدبر، مثل أفلا يتدبرون القرآن أفلم يتدبروا القول، كثير في القرآن. يقولون هذه الأدلة كلها جاءت دالة على تدبر القرآن، والمقصود من التدبر هو فهم المعنى. وحينئذ عندما يفهم الإنسان المعنى يعبر عنه. وإذا نظرنا إلى السنة وجدنا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة والتأويل. والتأويل هو يعني تفسير القرآن حسب اجتهاده. ومن جهة عمل الصحابة يعني تفسير الصحابة المتتبع التفاسير التي جاءت مشتملة على تفسير الصحابة نجد فيها كثيرا من اجتهاداتهم، نجد فيها كثيرا من اجتهاداته. وعلى هذا الأساس الذين يقولون بجواز تفسير القرآن بالرأي يستدلون بالقرآن ويستدلون بالسنة ويستدلون بآثار الصحابة رضي الله عنهم. فإذا نظرت إلى تفسير ابن جرير الطبري، تفسير البر المنثور، تفسير الماوردي، كثير من التفاسير يعني فيها تفسير الصحابة رضي الله عنهم بالاجتهاد. فإذا دل على هذا الكتاب والسنة والأثر. أجابوهم عن أدلة المالكين، الجواب الذي أجابوا به عن أدلة المالكين يقولون أن كلها تحمل على أن الشخص لا يفسر القرآن وليست عنده الوسائل التي تعينه على فهم القرآن، يعني جاهل، أو الشخص الذي يفسر القرآن على حسب مزاجه، له هوى في أمر يصرف الآية إلى هذا الشيء. أو مثلا يكون عنده اعتقاد في أمر من الأمور ويريد أن يستدل أو يفسر القرآن من أجل أن يخدم هذا الاعتقاد الذي يعتقده، سواء كان اعتقاد في الأشخاص أو اعتقاد في أمور كثيرة هذا واسع. لكن الذين يعني جوزوا التفسير بالرأي اشترطوا له في شرطان أساسيان، ويمكن أذكر لكم أمثلة منه. يكون الشخص هذا عنده علم بجميع الوسائل التي تساعد على فهم القرآن، يكون عنده علم بجميع الوسائل التي تساعد على فهم القرآن، هذا واحد. الثاني يكون عنده علم بمقاصد الشريعة، يكون ونعيد الرؤيه لمقاصد الشريعه. فاذا كان عنده علم بالوسائل وكان عنده علم بالمقاصد حينئذ يجوز له التفسير. إذا نظرنا إلى المانعين وجدنا أنهم في الحقيقة يلتقون مع هؤلاء. لماذا؟ لأن الأدلة التي استدلوا بها وتوجيههم للاستدلال هو موجه إلى من يفسر بالرأي وهو جاهل. هؤلاء هو كما ذكرت لكم. أما إذا تفرقت الشروط والتفت الموانع فإنهم متفقون على جواز التفسير بالرأي. فإذا نخلص من هذا على أن التفسير بالرأي رأي العلماء فيه واحد لكن بالشروط. الشروط التي اشترطوها أنا ذكرت لكم في دروس مضت العلوم التي يحتاج إليها المفسر، العلوم التي يحتاج إليها المفسر، وأعيدها لكم يعني بسرعة فيه انتظار ذكرها لكم. أنا ذكرت لكم أن الشخص لا بد أن يكون عالما باللغة، يكون عالما باللغة وبخاصة ما يتعلق بفقه اللغة، بفقه اللغة. وذكرت لكم كتاب خصائص ابن جني، هذا من أحسن ما كتب في فقه اللغة. وذكرت لكم كتاب الصاحبي لأحمد بن فارس بن زكريا، صاحب معجم أقاييس اللغة، هذا من أحسن ما كتب أيضا في فقه اللغة. فلا بد أن يكون الشخص عالما بفقه اللغة، يعني سنة العرب من ناحية وضع اللغة، لابد أن يكون عالما بهذا الشيء. وذكرت لكم أيضا أن يكون عالما بالنحو، لأن النحو يخدم القرآن من ناحية الحركات على الجمل وعلاقة الكلمة بالكلمة من ناحية الإعراب، وهذا له أثر فيه، لأن فيه كثير من المسائل يختلف فيها النحويون ويختلف فيها التفسير بناء على اختلاف النحويين. وكذلك من جهة التصريف، تصريف الكلمة لا بد أن يكون الشخص على علم منه. فيه نكتة في هذا الموضوع في قوله جل وعلا: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. بعض المفسرين فسر الإمام جمع أم، يعني يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني يدعى كل شخص يوم القيامة بأمه، ما يدعى بأبيه، وهذا ناتج عن جهله بتصريف الكلمة، لأن إمامه مفردها لا يمكن أن يكون. فعلم التصريف مهم جدا أيضا. وكذلك ذكرت لكم علم الاشتقاق، لأن كثير من الكلمات العربية يختلف العلماء في اشتقاقها، مثل كلمة المسيح، هل هو من السياحة ولا من المسيح؟ وكثير في القرآن يأتي فلا بد أن يكون الشخص عالما في علم الاستقامة، وكذلك علم البلاغة، البيان والمعاني والبديع والأشياء، وكذلك يكون عنده علم بأصول الدين، ويكون عنده علم بأصول الفقه، لأن أصول الفقه هو الميزان الذي يوزن به الاستنباط من القرآن وكذلك من السنة. ويكون أيضا عند العلم بالأحاديث التي تكون تفسيرا للآيات، يكون عند علم بالأحاديث التي تكون تفسيرا للآيات، ويكون أيضا عنده علم بالعلم القراءات، يكون عند علم بعلم القراءات، ويكون عنده علم بالقصص، قصص القرآن، ويكون عند علم بالتأريخ، ويكون عند علم بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي أيضا علوم أخرى، لكن المهم أن يكون الشخص الذي يفسر القرآن بالرأي من علماء اشترطوا له أن يكون عالما بجميع الوسائل التي تساعد على تفسير القرآن، ويكون أيضا عالما بمقاصد الشريعة. هذه الشروط هي مشترطة ومتفق عليها بين جميع القائمين بجواز التفسير بالرأي. وإذا نظرنا إلى الواقع العملي من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، عصر الصحابة وعصر التابعين وعصر أتباع التابعين، وكذلك الذين دونوا تفاسير القرآن على وجوه مختلفة، لأن الذين خدموا القرآن خدموا من وجوه مختلفة، فيه من خدمه من جهة العقيدة، ومن خدمه من جهة الفقه، ومن خدمه من جهة البلاغة، ومن خدمه من جهة اللغة، إلى غير ذلك من وجوه الخدمات. وإذا نظرنا إلى هذه الكتب وجدنا أنها مشتملة على التفسير بالرأي، يعني ناحية عملية واقعية، فالنتيجة هو أنه لا ينبغي الإنكار على من يقول بالتفسير بالرأي، لكن لهذه الشروط التي ذكرتها لكم شرطان، أحدهما أن يكون عالما بجميع الوسائل التي تساعد على فهم القرآن، وأن يكون عالما بمقاصد الشريعة. وفي شيء يتفاوت فيه الناس يسمونه علم الموهبة، علم الموهبة، وبعض الناس يسميه ذكاء. وعلم الموهبة هذه إلى هذا العلم، هذا تجدون أنه يوجد في نوعية من الناس، هذه النوعية متمثلة في من يتقي الله، ولهذا الله تعالى يقول اتقوا الله ويعلمكم الله، ويقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فعلم الموهبة هذا يوجد في شخص يتقي الله العلي على الأوامر ويترك المعاصي، لأن المعاصي لها تأثير على الإنسان في حياته من جميع النواحي، ومن ذلك على غلوها وتأثيرها في الناحية الأولى. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس بالموهبة فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة والتأويل. لكن هذه إذا وجدت في الإنسان يشكر الله عليها لأنها نعمة ما تشترى وإنما هي فضل من الله جل وعلا يتفضل به على من شاء من عباده. والموضوع هذا موضوع متسع وإن شاء الله في الدرس الآتي إن شاء الله نتكلم ربما عن جزء آخر من هذا الموضوع. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
صلى الله عليكم على الشيخ الله عليكم وعلى أولكم ونستأذن معكم في فضل بعض الأسئلة ننتقل إلى الأخوة والأخوة. صوت يا
شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، سائل يسأل يقول ما رأيكم في كتاب في ظلال القرآن في تفسير القرآن؟
الجواب أنا ما قرأت هذا الكتاب ولا قرأت شيئا منه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا يمكن أن أعطي رأي في كتاب لم أطلع عليه أصلا. ولكني أنا أنصح الشخص الذي يريد أن يتفهم القرآن، أنا أنصحه بأن يرجع إلى الطرق التي ذكرتها في أول درس، وهي تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وتفسير القرآن بأقوال الصحابة وأقوال التابعين إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرتها، وكلها مدونة. ما يحتاج الإنسان إلى أن يرجع إلى كتب المتأخرين.
أحسن الله إليكم. هذا أحسن الله إليكم طالب في التحفيظ، حفظ كتاب الله، ختم كتاب الله حفظا، يقول ما نصيحتكم من جهة التفسير؟ ماذا يقرأ في التفسير؟ هل يقرأه على أحد أهل العلم أم يقرأه قراءة الكتاب؟
الجواب هو من الأحسن أن يقرأ على عالم متخصص في التفسير، يقرأ التفسير على عالم متخصص في التفسير، لا ينفرد بالقراءة على نفسنا.
جزاكم الله خيرا.
شكرا لكم أبو الرياض. وننتقل إلى الحضور من أمار الشيخ. هذا السائل يقول هل يوجد فرق بين التفسير بالرأي والتفسير بالعقل؟
تفسير ايش؟
بالرأي والتفسير بالعقل.
أنا ذكرت لكم أن كلمة الرأي يقصد بها هنا هو الاجتهاد، والعقل وسيلة من وسائل الاجتهاد. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول معالي الشيخ، في الآية التي قرأ الإمام هي قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، ما المقصود بقوله تعالى يؤتون ما آتوا؟
طريقة القرآن يعني في منهج من منهج القرآن يحتاج طالب العلم إلى أن يتنبه له لأنه ينفعه كثيرا. هذا المنهج وهو أن الله جل وعلا يرتب الأحكام على حسب الصفات، وترتيب الأحكام على حسب الصفات هذا من فوائده عموم هذه الشريعة. فالمسائل التي وقعت في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس المقصود بها الخصوصية إلا إذا دل دليل على الخصوصية له صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: خلائف لك من دون المؤمنين، ومثل شهادة هذيمة بأنها تعدل شهادة الاثنين، ومثل صاحب العمل الذي جاء بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يضحي بها وهي لم تسلم، فقال له: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. فإذا الأصل في التشريع هو العموم والخصوص عالم، ولا يقال إن هذا الحكم خاص بفلان أو بآلة إلا إذا دل دليلا على الخصوصية. هذه الآية هي في الإنفاق، والإنسان عندما ينفق لا بد أن يكون الكسب حلالا، والوجه الذي أنفق فيه وجه مشهور. فهذه الآية جمعت هذين الأمرين: الكسب حلال والمنفق عليه مستحب. لكن الشخص المنفق لا يدري هل الله يقبل منه ما انفقه ام لا، فيكون عنده وجل في قلبه، يعني ما عنده اطمئنان ان الله قبل هذه النفقه. وهذا دليل على قوة الإيمان، لماذا؟ لأن المسلم في حياته لا بد أن يغلب جانب الخوف، أما في حال مرض فيغلب جانب الرجاء، يغلب جانب الخوف في حياته، لأن إذا غلب جانب الخوف في حياته أكثر من الأعمال الصالحة ويتجنب الأعمال القبيحة يحرص. أما في مرض موته مثلا فيغلب جانب الرجاء أن الله قبل حسناته، ويغلب جانب الرجاء في أن الله
نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما معنى التواتر؟ ما معنى التواتر في القرآن والسنة؟
التواتر في القرآن والسنة مقصود في الأدلة على شأن يصير الجواب مفيدا أكثر. تعريفهم للمتواتر أن يروي مثلا الحديث على يتعذر تواطؤهم على الكذب، يعني من طبقات مثل عن الطهارة في الصلاة، فرضية الصلاة، فرضية الزكاة، في أشياء طبيعية لا يمكن أن ينكرها الإنسان سواء واحد لكن المعنى واحد. وهكذا قد يكون الأمر قطعيا لكن يكون منتزع من أبواب مختلفة من أبواب الفقه. مثل الآن عندما تقول إنما الأعمال بالنيات، إذا نظرت إلى العلماء وضعوا قاعدة الأمور بمقاصد هذه قاعدة قطعية، لكن إذا نظرت إليها وجدت أنها متعلقة بجميع ظروف الشيء وبجميع أيضا أصوله، بمعنى أن النية في باب العبادات شرط للصحة والثواب، وفي باب العادات شرط للثواب وليست شرط للصحة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول معالي الشيخ، ما هو الراجح في تفسير قوله تعالى؟
ما هو الأحيانات؟
هو الراجح.
أنا على شخصيتي رأيي.
والراجح.
هذا بس أشواء مياه وهذا ما يبي ترجيح يا أخي. قل إن كان للرحمن ولدا، هذه من الأدلة الافتراضية، هذا دليل افتراضي، يعني إن كان للرحمن ولدا، الله يقول وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، هذا ما يحتاج يا أخي إلى ترجيح. الله يرحم حالك الشهادة هذا مثل أن يسأل قال في الله شك؟ قال نعم. قال كيف؟ قال فيه قولان من جهة الإعراب.
يقول أنا طالب في إحدى الكليات ولدينا أربع محاضرات في اليوم.
أربعة محاضرات؟
أي
طيب.
وبالمحاضرة الرابعة تقام بها ثلاثة أشياء جماعة في مسجد الكلية ولها إمام راتب، ونحن نسمع الأذان لكن الإدارة لا ترخص لنا الصلاة، ونحن بعد الثاني محاضرة نصلي جماعة الثانية في المسجد، فما توجيهكم؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، ثم مأمورون بالذهاب إلى المسجد عندما يؤذن المؤذن، من الإجراءات الإدارية هذا ما لم يجر. نعم.
قل ما هو ضابط الحركة المفضلة للصلاة؟
جماعة صلوا وسلم الإمام ما يختلفون، أحد يقول صلينا ثلاث وأحد يقول صلينا أربع وما يكون واحد، قال أنتم صلينا ثلاث بالتأكيد. قالوا كيف عرفت هذا؟ قال إذا كبر الإمام أنا أسافر للكويت وأشتري بضاعة، وإذا سلم الإمام والإباء عن البضاعة الآن يقول سوي ما بعد وصلت البلد، فما دام اللي ما بعد وصلت البلد لازم أن باقي من الصلاة بقية، وصرف وإصرار عليه باقي من الصلاة بقية. فبعض الناس ينسل الصلاة في جسمه ما يدخلها في قلبه. أنا جبت الكلام هذا من ناحية أن الإنسان قد يكبر ولا يصير عنده خائف وش اسمه ما يصير عنده حركة، لكن يصير قلبه كله رايح عن الصلاة. فالإنسان عندما يدخل في الصلاة يعلم أنه واقف بين يدي الله، ويحرص بقدر الاستطاعة إنما يتحرك يضع الأعضاء والعضو في موضعه على حسب صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قال صلوا كما رأيتم في صلينا.
فهل هناك دليل على أفضلية الخوف من الإمام في غير صلاة الجمعة؟
من المعلوم في قاعدة الشريعة، هي قاعدة واسعة جدا وهي قاعدة التفاضل. قاعدة التفاضل، وكما أن هي قاعدة في التفاضل في الأعمال الصالحة فكذلك هي قاعدة في التفاوت في العقوبة. في رجل جاء يسأل عالم قال له ثنيت، قال الله غفور رحيم، قال في رمضان، يعني عندنا الزنا هذا مجرد الحالة، قال له الله غفور رحيم، قال وفي العشر الأواخر من رمضان، قال الله غفور رحيم، قال وفي الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر. لكن المسؤول جاهل قال لي أحرق لحيك إنسان أنك دخلت الجنة، يعني أغرب أن جبت الكلام هذا أن هذه مراحل الزنا بمفرده جريمة، في رمضان جريمة، في الليلة التي ترجى في العشر الأواخر جريمة، لأن يعني العشر الأواخر أفضل من العشرين الأولى، وليلة القدر خير من ألف شهر، فتجدون إن الجريمة تكون مضاعفة بحسب الأمور المحيطة بالإنسان يرتكب معصية في مكة، ويكون في رمضان أيضا بلد، وقد يرتكبها مثل ما يفعلون العباد المستقبلين داخل الحرم، ويجيب وتهيئ هيئة من أحسن ما يكون عليه لباس هذا، ولكن أنه نيته نية من أسوأ ما يكون. إذا نظرنا إلى مسألة التفاضل في الأعمال وجدنا أن الأعمال تتفاضل بحسب اختلاف الأمكنة واختلاف الأزمنة واختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص واختلاف الأفعال واختلاف الأبواب إلى غير ذلك، تقريبا كثير جدا من القواعد التي ذكرها العلماء وجبتها النظرية للتفاضل. وعلى هذا الأساس يأتي السؤال، لا شك أن الصف الأول مثلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما الصف الأول، يعني من المرء لتجادلوا عليه بالسلوك، فلا شك أن الصف الأول أفضل من الثاني، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، ولا شك ان كلمه كان اقرب الى الايمان سواء ما كانت من جهه اليمين او من جهه الشمال، لا شك ان كل من كان اقرب من الايمان فهو افضل من الذي بعدك، وهكذا.
احسن الله اليكم.
وانا انصح لان فيه رساله جيده في يعني التفاضل في العبادات خاصه، التفاضل يعني كثيرة في شسمة هذا الله يرحمه عز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأناس تكلم على هذا في قواعده على النظرية التي ذكرها هو كثير جدا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول هل يجوز دفع زكاة الحقوق بما يقارن مع نقدا؟
فيه بعض الناس يكون عنده اقتصاد اما في الزمان ولا في المكان ولا في المقال ولا في الفعل ولا في المال ولا في، فما يعني سبحان الله يعني ما يهمه انه يصير عليه خلل في دينه، لكن دنياه لا، دنياه ما حافظ لا يمكن ان يجيه، الأصل لا زكاة من الحق نفسه، ادفعها كما أمرك الله جل وعلا أن صدقاتك للفقراء والمساكين والعاملين إلى آخره، ادفعها كما أمرك الله. وأخذ القيمة هذا خلاف الأصل. نعم، بس لكم يدرك شعورهم ويكلموا من السنة.
أحسن الله وجهكم. تقول لكم من فضيلتكم نصف الرجال، نصف الرجال أو شراء الأمور الذي يسمحون للسائل وبلاتهم بلبس البرقع الذي يمكن جزءا كبيرا بالوجه.
والله أنا ما شفت البرقع هذا، لكن النقاب هذا موجود في أو في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تلتفت، فكونه نهاها أن تلتفت هذا دليل على أن النقاب موجود فيه، يعني موجود الأصل. أما إذا أحاط به أمور تجعله محذورا فهذا أمر آخر. نعم،
أحسن الله إليكم.
وعلى كل حال الإنسان إذا ضاع من بنته، وإذا مثلا أخته إذا كانت عنده، إذا كان وليا عليها، وإذا زوجته إذا راى بها منكر، يجب عليه أن يغير. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومنها الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. وحديث من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فهو يستطيع التغيير باليد. لكن بعض الناس ما يهمني.
نعم. جزاكم الله. يقول رجل تأخر عن الإمام ركعة في صلاة المغرب، وبعد ركعة الأخيرة نسي الإمام وجاء ركعة الرابعة واقتدى به الناس، فهل تحسب هذه الركعة الثالثة إن تأخر أم يأتي بغيرها؟
هذا من أسئلة الاقتصاد. يعني مو بأن يجد الركعة وبعد الركعة، لا، صلاة الركعة هذه باطلة. لأنها لأن الإمام جاء بها وهي غير مشهورة، لكنه معذور من ناحية النسيان. وبما أنه معذور من ناحية النسيان ليس عليه، لكنها لا تعتبر. وبما أنها لا تعتبر فوجودها كعدمها، ومجابهة كريما إذا لم تكن عالما فأنت معذور، لكنها لا تحسب لك. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول أثناء السعي بين الصفا والمروة هل يقرأ آية إن الصفا والمروة من شعائر؟
بين الصفا والمروة هذا نكش، هذا مثل الذي يقول علموني سنة الرسول مخالفة، ما يصلح هذا. هل تقرأ الصعود على الصفا ولا الصعود على المروة؟ هو بين الصفا والمروة. نعم يعني إذا صار في أثناء صعوده على الصفا يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، وأثناء صعوده على المروة يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم.
لذلك من هذا السؤال يقول تقرأ مرة واحدة أم دائما لكل شيء؟ وهل تقرأ مرة واحدة؟
هذا اختصار، لأنه يبي يقرأها في أول شهور والباقي أنه مو قارئ. هذا من أسئلة الاختصار. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول ما معنى استقبال اليدين بعد الرفع من الركوع؟
إذا رفعت من الركوع فقل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا السؤال أحسن الله عليكم. يقول ما معنى الاستراحة بعد الرفع؟
ها؟
الاستراحة التي بعد الرفع من السجود.
إذا جلست الاستراحة وأنت في حاجة إليها ما في معنى. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن موضوع الكلام هو المدخل لدراسة التفسير، وسبق الكلام على جملة من الموضوعات، وفي هذه الليلة الكلام على موضوع وقد يكون الموضوع هذا طويل، لكن نتكلم على جزء منه ونكمله فيما بعد. هذا الموضوع هو التفسير بالرأي، التفسير بالرأي. إذا نظرنا إلى كلمة الرأي وجدنا أنها تطلق على ما يعتقده الإنسان، وتطلق أيضا على الاجتهاد، وتطلق على القياس. ولهذا الحنفية سموا بأهل الرأي بالنظر إلى كثرة المسائل التي كثرة الفروع التي يلحقونها بالأصول. والمقصود هنا من هذه الأمور الثلاثة هو الاجتهاد. فإذا يكون المقصود تفسير القرآن بالاجتهاد، تفسير القرآن بالاجتهاد. هذا الموضوع إذا نظرنا إلى موقف العلماء المتقدمين نجد أنهم اختلفوا في، فمنهم من يمنعه منعا مطلقا، ومنهم من يجيزه، وليس فيه قول كاذب، هما قولان للعلماء المتقدمين، قسم يمنعه وقسم يجيزه. وإذا نظرنا إلى الأدلة التي يستدل بها كل فريق وجدنا أن منها ما هو يعني من القرآن ومن السنة. وجرت عادة كثير من العلماء أنهم عندما يستدلون بدليل من القرآن أو يستدلون بدليل من السنة تجد أنهم يوجهون دلالة هذا الدليل للأمر الذي يريدونه، فالذين منعوا التفسير بالرأي يستدلون بأدلة منها قوله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والتفسير بالرأي قول على الله يرحمك الله قول على الله بغير علم، لأن التفسير هو عبارة عن بيان مراد الله. التفسير هو عبارة عن بيان مراد الله جل وعلا من كلامه، يعني ما هو المعنى الذي أراده من كلامه. فيقولون هذا قول على الله بغير علم. ومن الأدلة التي يستدلون بها أيضا قوله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقولون إذا كان هذا نهي للرسول صلى الله عليه وسلم عن القول بغير علم فمن دونه من الناس من باب أولى. وتفسير القرآن بالرأي قول بغير علم فيكون محرما. بالنسبة للأدلة من السنة جاءت أدلة كثيرة لكن كلها تدور على معنى واحد ويجمعها قوله صلى الله عليه وسلم من قال بالقرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. وفي أدلة كثيرة جاءت لكن كلها بهذا المعنى، لأن الأدلة عندما تأتي في موضوع واحد تارة تكون مكررة في اللفظ والمعنى وتارة تكون مكررة في المعنى، واللفظ يكون مختلف لكن المعنى واحد، وتارة تكون من أبواب مختلفة، كأن من أبواب مختلفة ولكنها تلتقي في معنى واحد. ولهذا العلماء قسموا المتواتر إلى ثلاثة أصناف: متواتر لفظي، ومتواتر معنوي، ومتواتر شبه معنوي. المقصود أن جاءت أدلة من السنة كلها دالة على تحريم القول في القرآن بالرأي. عندما ننظر إلى القول الثاني الذين يقولون يجوز تفسير القرآن بالرأي، يقولون إذا نظرنا إلى القرآن وجدنا أنه يدل عليه، فجميع الآيات التي جاءت في القرآن حاثة على التدبر، مثل أفلا يتدبرون القرآن أفلم يتدبروا القول، كثير من القرآن. يقولون هذه الأدلة كلها جاءت دالة على تدبر القرآن، والمقصود من التدبر هو فهم المعنى. وحينئذ عندما يفهم الإنسان المعنى يعبر عنه. وإذا نظرنا إلى السنة وجدنا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة والتأويل. والتأويل هو يعني تفسير القرآن حسب اجتهاده. ومن جهة عمل الصحابة يعني تفسير الصحابة المتتبع التفاسير التي جاءت مشتملة على تفسير الصحابة نجد فيها كثيرا من اجتهاداتهم نجد فيها كثيرا من اجتهاداته وعلى هذا الأساس الذين يقولون بجواز تفسير القرآن بالرأي يستدلون بالقرآن ويستدلون بالسنة ويستدلون بآثار الصحابة رضي الله عنهم. فإذا نظرت إلى تفسير ابن جرير الطبري، تفسير الدر المنثور، تفسير الماوردي، كثير من التفاسير يعني فيها تفسير الصحابة رضي الله عنهم بالاجتهاد. فإذا دل على هذا الكتاب والسنة والأثر. أجابوهم عن أدلة المانعين، الجواب الذي أجابوا به عن أدلة المانعين يقولون أن كلها تحمل على أن الشخص لا يفسر القرآن وليست عنده الوسائل التي تعينه على فهم القرآن، يعني جاهل، أو الشخص الذي يفسر القرآن على حسب مزاجه، له هوى في أمر يصرف الآية إلى هذا الشيء. أو مثلا يكون عنده اعتقاد في أمر من الأمور ويريد أن يستدل أو يفسر القرآن من أجل أن يخدم هذا الاعتقاد الذي يعتقده، سواء كان اعتقاده في الأشخاص أو اعتقاده في أمور كثيرة هذا واسع. لكن الذين يعني جوزوا التفسير بالرأي اشترطوا له في شرطان أساسيان ويمكن أذكر لكم أمثلة منه. يكون الشخص هذا عنده علم بجميع الوسائل التي تساعد على فهم القرآن، يكون عنده علم بجميع الوسائل التي تساعد على فهم القرآن، هذا واحد. الثاني يكون عند العلم بمقاصد الشريعة، يكون عنده علم بمقاصد الشريعة. فإذا كان عنده علم بالوسائل وكان عنده علم بالمقاصد حينئذ يجوز له التفسير. إذا نظرنا إلى المانعين وجدنا أنهم في الحقيقة يلتقون مع هؤلاء. لماذا؟ لأن الأدلة التي استدلوا بها وتوجيههم للاستدلال هو موجه إلى من يمثل بالرأي وهو جاهل. هؤلاء هو كما ذكرت لكم. أما إذا توفرت الشروط والتفت الموانع فإنهم متفقون على جواز التفسير بالرأي. فإذا نخلص من هذا على أن التفسير بالرأي رأي العلماء فيه واحد لكن بالشروط. الشروط التي اشترطوها. أنا ذكرت لكم في دروس مضت العلوم التي يحتاج إليها المفسر. العلوم التي يحتاج إليها المفسر وأعيدها لكم يعني شرع فيه انتظامات ذكرها لكم. أنا ذكرت لكم أن الشخص لا بد أن يكون عالماً باللغة. يكون عالماً باللغة وبخاصة ما يتعلق بفقه اللغة. بفقه اللغة. وذكرت لكم كتاب خصائص ابن جني، هذا من أحسن ما كتب في فقه اللغة. وذكرت لكم كتاب الصاحبي لأحمد بن فارس بن زكريا صاحب معجم أقاييس اللغة، هذا من أحسن ما كتب أيضا في فقه اللغة. فلا بد أن يكون الشخص عالما بفقه اللغة، يعني سنة للعرب من ناحية وضع اللغة. لابد أن يكون عالما بهذا الشيء. وذكرت لكم أيضا أن يكون عالما بالنحو، لأن النحو يخدم القرآن من ناحية الحركات على الجمل وعلاقة الكلمة بالكلمة من ناحية الإعراب، وهذا له أثر فيه، لأن فيه كثير من المسائل يختلف فيها النحويون ويختلف فيها التفسير بناء على اختلاف النحويين. وكذلك من جهة التصريف، تصريف الكلمة لا بد أن يكون الشخص على علم منه. فيه نكتة في هذا الموضوع في قوله جل وعلا: يوم ندعو كل أناس بإمامه. بعض المفسرين فسر الإمام جمع أمر، يعني يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني يدعى كل شخص يوم القيامة بأمه، ما يدعى بأبيه. وهذا ناتج عن جهله بتصريف الكلمة، لأن إمامه مفردها لا يمكن أن يكون. فتعلم التصريف مهم جدا أيضا. وكذلك ذكرت لكم علم الاشتقاق، لأن كثير من الكلمات العربية يختلف العلماء في اشتقاقها، مثل كلمة المسيح، هل هو من السياح ولا من المسيح. وكثير من القرآن يأتي، فلا بد أن يكون الشخص عالما في علم الاستقامة كذلك علم البلاغة البيان والمعاني والبديع والأسئلة، وكذلك يكون عنده علم بأصول الدين ويكون عنده علم بأصول الفقه، لأن أصول الفقه هو الميزان الذي يوزن به الاستنباط من القرآن وكذلك من السنة، ويكون أيضا عنده علم بالأحاديث التي تكون تفسيرا للآيات، يكون عنده علم بالأحاديث التي تكون تفسيرا للآيات، ويكون أيضا عنده علم القراءات، يكون عنده علم بعلم القراءات، ويكون عنده علم بالقصص قصص القرآن، ويكون عنده علم بالتاريخ، ويكون عنده علم بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي أيضا علوم أخرى، لكن المهم أن يكون الشخص الذي يفسر القرآن بالرأي من العلماء يشترطوا له أن يكون عالما بجميع الوسائل التي تساعد على تفسير القرآن، ويكون أيضا عالما بمقاصد الشريعة. هذه الشروط هي مشترطة ومتفق عليها بين جميع القائمين بجواز التفسير بالرأي. وإذا نظرنا إلى الواقع العملي من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، عصر الصحابة وعصر التابعين وعصر أتباع التابعين، وكذلك الذين دونوا تفاسير القرآن على وجوه مختلفة، لأن الذين خدموا القرآن خدموا من وجوه مختلفة، فيه من خدمه من جهة العقيدة، ومن خدمه من جهة الفقه، ومن خدمه من جهة البلاغة، ومن خدمه من جهة اللغة، إلى غير ذلك من وجوه الخدمة. وإذا نظرنا إلى هذه الكتب وجدنا أنها مشتملة على التفسير بالرأي، يعني ناحية عملية واقعية، فالنتيجة هو أنه لا ينبغي الإنكار على من يقول بالتفسير بالرأي، لكن لهذه الشروط التي ذكرتها لكم شرطان، أحدهما أن يكون عالما بجميع الوسائل التي تساعد على فهم القرآن، وأن يكون عالما بمقاصد الشريعة. وفي شيء يتفاوت فيه الناس يسمونه علم الموهبة، علم الموهبة، وبعض الناس يسميه ذكاء. وعلم الموهبة هذه هذا العلم، هذا تجدون أنه يوجد في نوعية من الناس، هذه النوعية متمثلة في من يتقي الله، ولهذا الله تعالى يقول اتقوا الله ويعلمكم الله، ويقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فعلم الموهبة هذا يوجد في شخص يتقي الله، يعني يفعل الأوامر ويترك المعاصي، لأن المعاصي لها تأثير على الإنسان في حياته من جميع النواحي، ومن ذلك على قلبها وتأثيرها في من ناحية العلم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس بالموهبة، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة والتأويل. لكن هذه إذا وجدت في الإنسان يشكر الله عليها، لأنها نعمة ما تشترى، وإنما هي فضل من الله جل وعلا يتفضل به على من شاء من عباده. والموضوع هذا موضوع متسع، وإن شاء الله في الدرس الآتي إن شاء الله سنتكلم ربما عن الجزء الآخر من هذا الموضوع. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
صلى الله عليكم على الشيخ وبارك فيكم وعلى أولئكم ونستأذن معاليكم في طرح بعض الأسئلة ننتقل إلى الأخوة والأخوة. الصوت يا شيخ
محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، سائل يسأل يقول: ما رأيكم في كتاب في ظلال القرآن في تفسير القرآن؟
الجواب: أنا ما قرأت هذا الكتاب ولا قرأت شيئا منه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا يمكن أن أعطي رأيا في كتاب لم أطلع عليه أصلا، ولكني أنا أنصح الشخص الذي يريد أن يتفهم القرآن، أنا أنصحه بأن يرجع إلى الطرق التي ذكرتها في أول درس، وهي تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة وأقوال التابعين إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرتها، وكلها مدونة. ما يحتاج الإنسان إلى أن يرجع إلى كتب المتأخرين.
أحسن الله إليكم. هذا أحسن الله إليكم طالب في التحفيظ، حفظ كتاب الله، ختم كتاب الله حفظا، يقول: ما نصيحتكم من جهة التفسير؟ ماذا يقرأ في التفسير؟ هل يقرأه على أحد أهل العلم أم يقرأه قراءة الكتاب؟
الجواب: هو من الأحسن أن يقرأ على عالم متخصص في التفسير، يقرأ التفسير على عالم متخصص في التفسير، لا ينفرد بالقراءة على نفسنا.
جزاكم الله خيرا.
شكرا لك أبو الرياض. وننتقل إلى الحضور من أمراض الشيخ. هذا السائل يقول: هل يوجد فرق بين التفسير بالرأي والتفسير بالعقل؟
تفسير ايش؟
بالرأي والتفسير بالعقل.
أنا ذكرت لكم أن كلمة الرأي يقصد بها هنا هو الاجتهاد، والعقل وسيلة من وسائل الاجتهاد. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: معالي الشيخ، في الآية التي قرأ الإمام هي قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، ما المقصود بقوله تعالى يؤتون ما آتوا؟
طريقة القرآن يعني في منهج من منهج القرآن يحتاج طالب العلم إلى أن يتنبه له، لأنه ينفعه كثيرا. هذا المنهج هو أن الله جل وعلا يرتب الأحكام على حسب الصفات، وترتيب الأحكام على حسب الصفات هذا من فوائد عموم هذه الشريعة. فالمسائل التي وقعت في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس المقصود بها الخصوصية إلا إذا دل دليل على الخصوصية له صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى خالق لك من دون المؤمنين، ومثل شهادة هذيمة بأنها تعدل شهادة الاثنين، ومثل صاحب العناد الذي جاء بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يضحي بها وهي لم تستند، فقال له اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. فإذا الأصل في التشريع هو العموم والخصوص عالم، ولا يقال إن هذا الحكم خاص بفلان بهذا إلا إذا دل دليلا على الخصوصية. هذه الآية هي في الإنفاق، والإنسان عندما ينفق لا بد أن يكون الفسق حلالا، والوجه الذي أنفق فيه وجه مشهور. فهذه الآية جمعت هذين الأمرين، الكسب حلال والمنفق عليه مستحب، لكن الشخص المنفق لا يدري هل الله يقبل منه ما انفقه أم لا، فيكون عنده وجل في قلبه، يعني ما عنده اطمئنان أن الله قبل هذه النفقة، وهذا دليل على قوة الإيمان. لماذا؟ لأن المسلم في حياته لا بد أن يغلب جانب الخوف، أما في حال مرض فيغلب جانب الرجاء، يغلب جانب الخوف في حياته، لأن إذا غلب جانب الخوف في حياته أكثر من الأعمال الصالحة ويتجنب الأعمال القبيحة يحرص. أما في مرض موته مثلا فيغلب جانب الرجاء أن الله قبل حسناته، ويغلب جانب الرجاء بأن الله يغفر سيئاته. هذا هو المقصود. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما معنى التواتر في القرآن والسنة؟
التواتر في القرآن والسنة مقصود في الأدلة على سبيل يصير جواب مفيد أكثر. هم تعريفهم للمتواتر أن يروي مثلا الحديث عادة يتعذر تواطؤه على الكذب، يعني من طبقات مثل الآن الطهارة في الصلاة، فرضية الصلاة، فرضية الزكاة، في أشياء طبيعية لا يمكن أن ينكرها الإنسان سواء كان دل عليها القرآن أو دلت عليها السنة، فهذا متواتر، يسمون القرآن متواتر لفظا ومعنى، لكن قد يكون السنة قد يكون فيها تواتر من جهة المعنى دون لفظ، بمعنى أن الحديث مثل الآن عندما تقول إنما الأعمال بالنية، إذا نظرت إلى هذا العلماء وضعوا قاعدة الأمور بمقاصد هذه قاعدة قطعية، لكن إذا نظرت إليها وجدت أنها متعلقة بجميع فروع الشيء وبجميع أيضا أصولها، بمعنى أن النية في باب الإيمانات شرط للصحة والثواب، وفي باب العادات شرط للثواب وليست شرط للصحة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول معالي الشيخ: ما هو الراجح في تفسير قوله تعالى؟
ما هو العيادة؟
ما هو الراجح؟
أنا على شيخ سيدي رأيي.
الراجح
هذا شو عقلية؟ وهذا ما يبي ترجيح يا أخي. قل إن كان للرحمن ولدا، هذه من الأدلة، من الأدلة الافتراضية، هذا دليل افتراضي، يعني إن كان للرحمن ولدا، الله يقول وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، هذا ما يحتاج يا أخي إلى ترجيح، الله يرحم حالك إيش هذا فيها؟ هذا مثل اللي يسأل قال أبالله شك؟ قال نعم. قال كيف؟ قال فيه قولان من جهة الإعراب.
يقول أنا طالب في إحدى الكليات ولدينا أربع محاضرات في اليوم.
أربعة محاضرات؟
إيه
طيب.
وبالمحاضرة طالب قام بها ثلاثة أشياء جماعة في مسجد الكلية ولها إمام راتب، ونحن نسمع الأذان لكن الإدارة لا ترخص لنا الصلاة، ونحن مع الإنسان المحاضرة نصلي جماعة ثانية في المسجد، فما توجيهكم؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. مأمورون بالذهاب إلى المسجد عندما يؤذن المؤذن، والإجراءات الإدارية هذه ما لم يجر. نعم.
ما هو ضابط الحركة المفضلة للصلاة؟
جماعة صلوا ثم سلم الإمام ما يختلفون، أحد يقول صلينا ثلاث، أحد يقول صلينا أربع، وما يكون واحد يرضى أن تصلين ثلاث بالتأكيد. قالوا مش كيف عرفت هذا؟ قال إذا كبر الإمام أنا أسافر للكويت وأشتري بضاعة، وإذا سلم الإمام ولبايع البضاعة وحالت اللبس. الآن يقول سوي ما بعد وصلت البلد، فما دام اللي ما بعد وصلت البلد لازم إنه باق من الصلاة بقية، وصرف وإصرار عليه باق من الصلاة بقية. فبعض الناس يدخل الصلاة في جسمه ما يدخلها في قلبه. أنا جبت الكلام هذا من ناحية أن الإنسان قد يكبر ولا يصير عنده خائف جسمه، ما يصير عنده حركة، لكن في الجو كله رايح عن الصلاة. الإنسان عندما يدخل الصلاة يعلم أنه واقف بين يدي الله، ويحرص بقدر الاستطاعة إنما يتحرك يضع الأعضاء والعضو في موضعه على حسب صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قال صلوا كما رأيتم في صلينا. نعم.
الله
إذا
هناك دليل على أفضلية قرب من الإمام في غير صلاة الجمعة
من المعلوم في قاعدة الشريعة، في قاعدة واسعة جدا، وهي قاعدة التفاضل. قاعدة التفاضل، وكما أن في قاعدة في التفاضل في الأعمال الصالحة، فكذلك في قاعدة التفاوت في العقوبة. فيه رجل جاء يسأل عنه، قال له ثنيت، قال الله غفور رحيم، قال في رمضان، يعني عندنا الزنا هذا مجرد الحالة، قال له الله غفور رحيم، قال وفي العشر الأواخر من رمضان، قال الله غفور رحيم، قال وفي الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر. هذاك المسؤول سأل قال لي أشرك لحيك إنسان أنك دخلت الجنة، يعني أرغب أنا جبت الكلام هذا أن هذه مراحل الزنا بمفرده جريمة، في رمضان جريمة، في الليلة التي ترجى فيها في العشر الأواخر جريمة، يعني العشر الأواخر أفضل من العشرين الأولى، وليلة القدر خير من ألف شهر، فتجدون تلك الجريمة تكون مضاعفة، تكون مضاعفة بحسب الأمور المحيطة، كل إنسان يرتكب معصية في مكة، ويكون في رمضان أيضا مثلا، وقد يرتكبها مثل ما يفعلون العباد المستقبلين داخل الحرم، ويجيب وتهيئ هيئة من أحسن ما يكون على التباس هذا، ولكن أنه نيته نية من أسوأ ما يكون. إذا نظرنا إلى مسألة التفاضل في الأعمال وجدنا أن الأعمال تتفاضل بحسب اختلاف الأمكنة واختلاف الأزمنة واختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص واختلاف الأفعال واختلاف الأقوال إلى غير ذلك، تقريبا كثير جدا من القواعد التي ذكرها العلماء متفرعة نظريا للتفاضل. وعلى هذا الأساس يأتي السؤال، لا شك أن الصف الأول مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في الصف الأول، يعني من الفرد الذي جادلوا عليه السيوف، فلا شك أن الصف الأول أفضل من الثاني، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، ولا شك أن كل من كان أقرب إلى الإيمان سواء ما كان من جهة اليمين أو من جهة الشمال، لا شك أن كل من كان أقرب من الإيمان فهو أفضل من الذي بعده، وهكذا.
أحسن الله إليكم.
وأنا أنصح هذه رسالة جيدة في يعني التفاضل في العبادات خاصة. التفاضل يعني كثير في شو اسمه هذا الله يرحمه عز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأناء تكلم على هذا في قواعده على النظرية التي ذكرها هو كثير جدا.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز دفع زكاة الحقوق بما يقابل مع نقدا؟
فيه بعض الناس يكون عنده اقتصاد أمر في الزمان ولا في المكان ولا في المقال ولا في الفعل ولا في المال ولا في، فما يعني سبحان الله يعني ما يهمه أنه يصير عليه خلل في دينه، لكن دنياه لا، دنياه ما حافظ على يمكن أن يجي. الأصل دفع الزكاة من الحق نفسه، اتبعها كما أمرك الله جل وعلا أن الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين إلى آخره، اتبعها كما أمرك الله القيمة هذا خلاف من أصل نعم بس لكم إذا يشعرون بكلمة السنة أحسن
الله وجهكم. قلنا من فضيلتكم نصف الرجال أو شراء الأمور الذي يتمون للسائل وبلاتهم بلبس الضربة على أن يكون جزءا كبيرا بالوجه.
والله أنا ما أشكت الفرقة هذا، لكن النقاب هذا موجود في أو في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تلتفت، فكونه نهاها أن تلتفت هذا دليل على أن النقاب موجود في يعني موجود الأصل. أما إذا أحاط به أمور تجعله محذورا فهذا أمر آخر. نعم وعلى كل حال الإنسان إذا ضاع من بنته ولا مثلا أخته إذا كانت عنده إذا كان وليا عليها زوجته إلى راهبهم منكر يجب عليه أن يغير. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومنها الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، وحديث من راع منكم منكر ومن يغير بيده فهو يستطيع التغيير باليد.
لكن بعض الناس ما يهمني. نعم. السلام عليكم. الله يقول رجل تأخر عن الإمام في ركعة في صلاة المغرب، وبعد ركعة الأخيرة نسي الإمام وجاء بركعة الرابعة واقتدى به الناس، فهل تحسب هذه الركعة الثالثة لمتأخر أم يأتي بغيرها؟
هذه من أسئلة الاقتصاد. يعني مو بلا هيك الركعة، لا صلاة الركعة هذه باطلة. لأن الإمام جاء بها وهي غير مشروع، لكنه معذور من ناحية النسيان، وبما أنه معذور من ناحية النسيان ليس عليه لكنها لا تعتبر، وبما أنها لا تعتبر فوجودها كعدمها ومجابعة جدا إذا تبلغ الحاكم أنه أنت معذور لكنها لا تحسب لكنها.
يقول أثناء السعي بين الصفا والمروة أن يقرأ آية إن الصفا والمروة من شعائر
الله. بين الصفا والمروة هذا نفس هذا مثل الذي يقول علموني سنة الرسول مخالفة، ما يصلح هذا. هل تقرأ الصعود على الصلاة ولا الصعود على المروة؟ هو بين الصفا والمروة. نعم
يقول أهل السؤال صلى الله عليه وسلم
يعني إذا صار في أثناء صعوده على الصفا يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، وأثناء صعوده على المروة يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم.
لذلك من ذاك السؤال يقول تقرأ مرة واحدة أم دائما لكل وهل تقرأ مرة واحدة؟
هذا اختصار، لأن يبي يقرأها في أول شهور والباقي مو قارئة. هذا من أسئلة الاختصار. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول ما معكم بالنسبة لليدين بعد الرفع من الركوع؟
إذا رفعت من الركوع فقل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا آخر سؤال أحسن الله عليكم. يقول ما معكم بالاستراحة بعد الرفع؟
ها؟
الاستراحة التي بعد الرفع من السجود.
إذا جلست الاستراحة وأنت في حاجة إليها ما في مانع. نعم.
أحسن الله عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.